بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى، وما ربك بظلام للعبيد، صدق الله العلي العظيم. كان بحثنا السابق تناولنا فيه بعض الأبحاث المتعلقة بأهمية البحث عن الدين، وذكرنا بعض الأدلة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى. أما حديثنا هذه الليلة أيها الإخوة الكرام في البحثنا الثاني في صفات الله تبارك وتعالى، وسيخصص أكثر الحديث عن صفة العدل. فنقول، وبه تبارك وتعالى نستعين، إن العقل الذي دلنا على وجود الله تبارك وتعالى أكد لنا أن لله تبارك وتعالى الوجود الكامل المستقل، وأكد لنا أن لله تبارك وتعالى صفة الغنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وصفة الغنى تدلنا على كل خير. من أهم النقاط التي ينبغي أن يلتفت إليها الشباب الكرام البحث عن هذه الصفة. ماذا نريد من الغنى؟ يراد من صفة الغنى أن لله تبارك وتعالى الغنى المطلق ونفي الحاجة وإثبات الغنى الذاتي. ويترتب على إثبات هذه الصفة نفي الجسمية مثلا. لماذا؟ لأن الموجود الذي له جسم أي له أبعاد، والموجود الذي له أبعاد أي يكون محتاجا إلى أبعاده، والحاجة تتنافى مع الغنى. إذن هو تبارك وتعالى ليس بجسم. ويترتب على إثبات صفة الغنى أيضا نفي أن يكون مرئيا، لأنه من يرى لا بد أن يكون في جهة من الجهات، لا بد أن يكون له حد ليرى كله أو ليرى بعضه، هذا بعض من كل أو الكل ماذا رأيت؟ فإذا ثبتت صفة الغنى الذاتي، صفة الغنى الذاتي تعني أنه لا حد له، تعني أنه لا كيف له، تعني أنه لا ماهية له. نعم، ولهذا قال إمامنا الحسن سلام الله عليه، ونحن نعيش في هذه الأيام أيام المنسوبة إلى الإمام الحسن، لأننا في شهر صفر قرب ذكرى استشهاد الإمام الحسن سلام الله عليه. إمامنا الحسن يقول: أعرف خلقه به الذي بالحد لا يصفه، أعرف خلقه به الذي بالحد لا يصفه سلام الله عليه. لأن إثبات الحد يعني إثبات ماذا؟ الحاجة. فإذا كان تبارك وتعالى له الغنى الذاتي، إذن لا بد أن ننفي عنه التركيب، ولا بد أن ننفي عنه الحدود. فما هو موجود في بعض كتب المسلمين بأن له رجلا يضعها في النار، إذا قال لها: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ فيضع رجله حتى تقول: قطني. نقول: ليس له رجل، لأن الرجل تعني وجود حد، فالرجل غير اليد، واليد غير الرجل، والرجل واليد غير الوجه، فيكون للوجه حد ينتهي عنده ثم يقال هذه يد، ولليد حد تنتهي عنده ثم يقال هذه رجل. فلو كان له رأس وله يد وله رجل لكان محدودا، لكان مركبا. وإن صفة الغنى تنفي أن يكون له حد. إذن لله تعالى صفة الغنى، الغنى الذاتي، لأنه لو لم يكن غنيا لكان ضعيفا، لو لم يكن غنيا لكان محتاجا، وإذا كان محتاجا لا يكون إلها، لا يكون خالقا، لا يكون موجدا. نعم، لو كان محتاجا لاحتاج إلى من يوجده. أكرر إذن في البحث السابق حيث دلنا العقل على وجود صانع لهذا الكون، إما عن طريق الدليل الفلسفي، الأثر يدل على المؤثر، أو عن طريق الدليل العلمي الاستقرائي الذي ذكره الشهيد الصدر رحمه الله في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. نقول: نتيجة الدليلين واحدة، نتيجة الدليلين أن الله تبارك وتعالى الموجد لهذا الكون كامل غني، غني لا بد أن يكون غنيا، لو لم يكن غنيا لكان محتاجا، وإذا كان محتاجا لا يكون إلها، لا يكون خالقا. فإذا ثبتت صفة الغنى ثبت الكمال لله، وانتفت عنه الصفات التي لا تليق بجلاله كالرؤية والحدود والجسمية، وأيضا وانطلاقا من كونه غنيا كاملا ننفي عنه صفة الظلم، ومن هنا ندخل في إثبات صفة العدل. نحن نعتقد معاشر الشيعة أن العدل من صفات الله، كما أن العلم من صفات الله، كما أن القدرة من صفات الله، والمسلمون يتفقون معنا في الجملة في بعض الصفات. أما نحن الشيعة اعتبرنا العدل أصلا من الأصول. نعم، حينما يذكر الشيعة ويقال ما هي أصول الدين، يقولون أصول الدين خمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. حينما يطرح هذا السؤال، لماذا جعلتم العدل رأسا بأصله؟ يقال لأن العدل من الصفات التي وقع فيها الخلاف بين الشيعة وغيرهم، فالشيعة يقررون ويقولون بأن الله تبارك وتعالى عادل، ويقولون مثلا بأن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، ويقولون ومنه من القبيح الذي لا ينبغي أن يفعل أن يضع الله الأنبياء ومن يعمل الصالحات في نار جهنم، بينما يضع الأبالسة واللادينيين في أعلى مراتب الجنة. بعض الفئات من المسلمين يقولون لو فعل ووضع الأنبياء في النار والكفار في الجنة، نعم لو فعل لما كان هناك أي إشكال وأي لائمة، ولكان هذا الفعل فعلا كغيره من الأفعال، يتساوى وضع الأنبياء في الجنة يساوي وضع الأنبياء في النار، يتساويان. توجد فئة من المسلمين تقرر هذا المعنى، ونحن نختلف معهم جدا ونقول لا يستويان. نعم، الأفعال في نفسها تنقسم إلى أفعال تحمل جمالا وحسنا في ذاتها وينبغي أن تفعل كالصدق والعدل، كما أنه هناك أفعال لا ينبغي أن تفعل وقبيحة في ذاتها كالظلم. ونقول بأن العقل يدرك ذلك، وهذه المسألة يا أعزائي هي المسألة المعروفة بين الشيعة وغيرهم بمسألة الحسن والقبح العقليين. يعني نحن الشيعة نقول بالحسن والقبح العقليين، وبعض المسلمين لا يقول بالحسن والقبح العقليين. لأنه لا يقول بالحسن والقبح العقليين أنكر صفة العدل بالمعنى المختلف فيه، أنكره بالمعنى المختلف فيه. ونحن نقول بالحسن والقبح العقليين ونقرر ذلك وندعي ونمتلك على ذلك أدلة مهمة، ونقول بأن القرآن الكريم قرر هذا الأصل وأرشد إليه، وهذا ما سأوضحه الآن إن شاء الله. إذن ينبغي أن نبحث في نقطتين، ما معنى كون العادل من أصول الدين؟ والنقطة الثانية، ما معنى مسألة الحسن والقبح العقليين؟ هذه المسألة التي يبتني عليها القول بالعادل، القول بالعادل، القول بفكرة العادل عند الإمامية، القول بفكرة العادل عند الإمامية تعتمد على مسألة الحسن والقبح العقليين. فجدير بالشباب بارك الله فيهم أن يعرفوا حقيقة هذه المسألة، ما هي هذه المسألة المهمة. وفي العشرة المباركة، في عشرة محرم، أشرت إلى هذه المسألة حينما كنت أتحدث عن مصادر المعرفة. مسألة الحسن والقبح بالمعنى المختلف فيها توضيحها باختصار كالتالي: نحن نقول القضايا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. بعض القضايا، بعض الأمور تمتلك حسنا ذاتيا سواء أمر به الشارع أم لم يأمر، مثل العدل حسن ينبغي فعله. نحن نقول كل إنسان يدرك أن العدل قضية ينبغي أن تفعل. نعم، شكر المنعم، من قدم إليك إحسانا عطاك كأسا من الماء يحسن أن تقول له شكرا. فرد الجميل وشكر المنعم قضية يدركها العقل، كما أن الظلم قضية يدرك العقل قبحها. فلو رأينا إنسانا يضرب يتيما طفلا وعلمنا أن الطفل لم يصدر منه فعل يستحق به هذا الضرب، لكنا نقول له: لماذا تضرب؟ لماذا تضرب اليتيم؟ هذا ظلم، هذا ينبغي تركه. كلنا ندرك أن الاعتداء على حقوق الآخرين فعل لا ينبغي أن يصدر، هذا أمر ندركه، هذه قضية. وهناك بعض القضايا، نعم، الحسن فيها مشروط بأن لا يزاحم بما هو أهم منه. الصدق مثلا هو حسن وينبغي أن يفعل، لكن لو كان في الصدق موت إنسان وفي الكذب نجاته، أهذا زيد؟ وأنا أعلم لو قلت نعم لقتل. هنا لا يحصل الصدق لأنه زاحمته مصلحة أهم. فبعض القضايا حسنها مشروط، القسم الأول من القضايا حسنه غير مشروط 100%، سمون العلة التامة، لا بالحسن ولا بالقبح. كمثال الضرب، حينما أقول لك الضرب حسن أم قبيح تقول لي اعتمد، ضربت ولدك للتأديب هذا حسن، ضربت اليتيم ظلما هذا قبيح، ضربت بيدك على المنبر عابثا طب لا حسن ولا قبيح، لا نقول لك شكرا لأنك ضربت يدك على المنبر، ولا نقول لك لماذا تضرب بيدك على المنبر، لم تكسره. فهناك بعض القضايا قبحها وحسنها يعبر عنه في الاصطلاح بالوجوه المنطبقة عليه. نحن نقول هكذا، إن عقولنا تدرك ذلك. ولهذا نقول إن من القبيح أن يدعي شخص النبوة وهو كاذب ثم يؤيد من الله بالمعجزة الحقيقية. تقول قبيح، هذا إغراء بالجهل. إذا لم يكن صادقا فلا ينبغي أن يؤيد، العقل يحكم، والله كامل غني لا يفعل القبيح. لاحظوا أعزائي، فتثبت عندنا نبوة الأنبياء اعتمادا على هذا الأصل العظيم. أما الفئة من المسلمين الذين ينكرون الحسن، هم ماذا يقولون؟ يقولون يتساوى عندهم تأييد من يدعي النبوة وهو صادق، ومن يدعي النبوة وهو كاذب، يتساوى، يجوز أن يؤيد الله الاثنين بلا لوم وبلا أي مشكلة، يتساوي. واضح؟ هم يقولون. نحن نقول لهم إذا كان التأييد للاثنين متساويين فأنت كيف عرفت، كيف تميز بين الصادق، بين مدعي النبوة إذا كان صادقا والمدعي إذا لم يكن صادقا، كيف تميز؟ أعرفتم أعزائي؟ هنا يقفون متحيرين. أنا شخصيا صارت لي مقابلة جادة ومع بعض أساتذة الجامعة، نعم، ممن هو يعني مخصص في تدريس العقائد والأمور الأخرى. ذكرت له: هل يتساوى في عقلك الأمران، تأييد الصادق وتأييد غير الصادق؟ قال: نعم، لأن الله لا يسأل عما يفعل. سألته كيف تول، سألته: هل أنت تمتلك اليقين على نبوة نبينا محمد؟ اللهم صل على محمد. فقال: نعم. يقول: أنا على يقين. سألته: كيف وجد عندك اليقين في صدرك؟ يحتاج إلى دليل. فقال: لأن محمدا صلى الله عليه وآله ادعى، قال: أنا محمد رسول الله. هذه النقطة الأولى صلى الله عليه وآله. والمقدمة الثانية: بعد أن ادعى جاءنا بالقرآن والمعاجز. وتوضع: قلت له: إذا كان يتساوى في عقلك أن يؤيد الله الصادق ويؤيد الله غير الصادق، يؤيدهما بالمعجزة، كيف تميز بين الدعوة الصادقة والدعوة غير الصادقة؟ مجرد وجود المعجزة من جهة يتساوى عندها الفعلان، تأييد الصادق وتأييد غير الصادق، لا تنتج، هذه قضية غير منتجة. سكت، قال لي: صحيح. سألني: أنتم كيف يتولد عندكم اليقين؟ قلت: نحن نضيف مقدمة، المقدمة الأولى نقول بها الأخبار القطعية المتواترة أكدت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أنا رسول الله إليكم صلى الله عليه وآله. والأخبار القطعية المتواترة أكدت لنا أن الله أيده بالقرآن وسائر المعاجز. المقدمة الأولى نقلية، نقلت لنا الأخبار أنه ادعى. والمقدمة الثانية نقلية، نقلت لنا الأخبار أن بالقرآن بل معجزة، نعم، عجزة عن معارضتها العرب. المقدمة الثالثة نقول لو لم يكن المدعي صادقا لما أيده الله بالمعجزة، لأن تأييد الصادق حسن ينبغي أن يفعل، يدخل في الحسن العقلي، وتأييد الكاذب قبيح يدخل في القبح العقلي. إذن المقدمة الثالثة هي للعقل فقط. نحن بما أننا نؤمن بقضية الحسن والقبح العقليين، فالعقل المبارك، ما حوجنا إلى العقل، إن السمع والبصر والفؤاد، ها؟ فالعقل المبارك يفعل دوره ويقول لي هذا المدعي الذي أيد بالمعجزة صادق جزما، لأن تأييد الكاذب قبيح عقلا، والقبيح العقلي لا يصدر من الغني الذاتي. فربطنا بين الغنى، وربطنا بين الكمال، وربطنا بين مسألة القبح. قلت له أجبني واقعا، وأنتم أيضا تسألوا بينكم وبين أنفسكم، هل يمكن أن يتولد عندك اليقين وأنت تنكر القبح العقلي؟ هل يمكن أن تكون متيقنا وأنت تحتمل أن تأييد الكاذب قضية عادية لا يسأل رب العالمين عما يفعل؟ لا يمكن. واضح أعزائي؟ عرفتم ماذا نقول؟ نريد أن نقول بعض القضايا الشرع يحكم بحسنها، يقول أقيم الصلاة، نحن لا ندرك الحسن في صلاة المغرب أن تكون ثلاثا، بحيث لو صليت أربع صلاتي باطلة ولا بد أن أعيد، ما ندرك. لا ندرك أن الحسن في أن تكون صلاة الصبح ركعتين، وأن الصوم يوم صوم رمضان حسن، والصوم يوم العيد قبيح، ما ندرك. لكن الشارع الحكيم المحيط بالمصالح هو قال أقيم الصلاة، آت الزكاة، وعلمنا أنه غني، شرع من أجل أن نتكامل، شرع أوجب ما فيه المصلحة، حرم ما فيه المفسدة، ضممنا هذه القضايا، فقلنا في صلاة المغرب مصلحة، في شرب الخمر مفسدة، في الغيبة مفسدة. فهناك بعض القضايا الشرع يكشف لنا عن حسنها وعن قبحها، ولكن بعض القضايا العقل وحده لا شريك له يدرك حسنها. أقصد وحده لا شريك له، يعني العقل حينما يدرك أن العدل حسن لم يكن اعتمد على مقدمة شرعية، لم يكن اعتمد على شيء آخر خارج نطاق إدراك العقل. هذا نريد أن نقرر هذا المعنى، مسألة الحسن والقبح العقليين. واضح أعزائي؟ مهمة هذه. ثم ندعي ونقول إن الشارع المقدس اعتمد على هذه القاعدة وهو يخاطب عقول الناس. عجيب، هذه دعوة من عندنا، التفتوا إليها، قضية مهمة هذه. ذكرها العلامة الحلي رحمه الله في بعض بحوثه العقدية في دلائل الصدق، وغير العلامة الحلي. نعم، نقطة مهمة، وهي شنو؟ أن القرآن الكريم اعتمد على إدراككم لهذه المسألة وعاتب وتساءل، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تخاطب من يا رب العالمين؟ تخاطب عقولا يتساوى عندها العلم الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا كنا ننكر الحسن والقبح نقول نعم يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العالم يدخل علينا ولأنه عالم نضربه ونطرده ونلعنه، والجاهل لجهله نقدسه. من فاق؟ لا، القرآن يقول لا. هل لا يستوي عندكم؟ لا يستوي. إذن شنو؟ إذن القرآن اعتمد علينا أننا ندرك وحدنا أن هناك فرقا بين العالم وبين غير العالم. بعض الفضلاء يقول هناك عشرات الآيات إذا تأملناها نلاحظ أن الله تبارك وتعالى اعتمد على فهمنا، اعتمد علينا حيث أننا ندرك الفرق بين القضية الحسنة والقضية غير الحسنة. نعم، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. خلاف ما نبي الله موسى يقول للخضر نحن ندخل ونحن عطاشا وبحاجة الماسة إلى الطعام ونطلب منهم أن يطعمونا أن يسقونا، ما يعطون. ثم ترى حائطا يريد أن ينقض وتقول تعالوا ما بقي عندكم من الجهد ابذلوه في بناء هذا الحائط، وهذا يزيدنا عطش وجوع، ما يستهلون. إذن العقل يدرك أن بعض القضايا ينبغي فعلها، بعض القضايا شنو لا ينبغي أن تفعل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذا كانت الجهة المخاطبة نعم لا تدرك الفرق بين القضايا الحسنة وبين القضايا القبيحة، فما هي فائدة أمثال هذه الخطابات التي توكل إلى أفهام الناس؟ حينما يقول القرآن أفلا تذكرون أفلا تعقلون، لماذا يقول أفلا تعقلون أفلا تذكرون؟ لماذا؟ يعني إن عندكم قضايا أنتم شنو تدركونها. خب، إذن هذا هو الأساس العظيم في تأسيس فكرة العدل عند الشيعة الإمامية. فقالوا بأن الله عادل أي يفعل ما ينبغي أن يفعل، ولا يظلم أي لا يفعل أمرا لا ينبغي أن يفعل. ثم توسعوا واستدلوا على أن الله عادل لأنه غني والظلم يحتاج إلى منشأ، ومنشأ الظلم إما العبث أو الجهل، هذه نقطة مهمة، أو الحاجة. أنتم تلاحظون أن من يظلم إما أن يكون محتاجا فيظلم ليوسع ملكه، يملك بيتا ويريد أن يضم إلى بيته بيت، يملك ألفا فيسرق ليزداد ملكه، أو يريد أن يعبث، يريد أن يعبث نعم أو يكون جاهلا بالمصالح، يظن بأن هذا الموجود حية مضرة فيقتلها ويتبين أنها مثلا شاة أو إنسان. فمنشأ الظلم إما الجهل أو العبث. فإذا أكد لنا العقل بأن الله غني كامل، إثبات صفة الغنى تنفي أن يكون الله ظالما، لأن جميع مناشئ الظلم منتفية في حقه، فالعدل كمال والظلم نقص. العدل كمال والظلم نقص، هو كامل وفعله كامل تبارك وتعالى. إذا ثبتت هذه الصفة نأتي إلى عدة مسائل أثارها أو وجدت في أذهان البشر. أجل إذا كان عادلا تبارك وتعالى فلماذا هذه الشرور في العالم؟ ولماذا هذه الزلازل في العالم؟ ولماذا هذا أعمى وهذا بصير؟ ولماذا اختلاف القابليات؟ ولماذا العذاب الدائم؟ ليش ما يكون عذاب منقطع؟ سيل من الأسئلة تأتي إلى الذهن البشري، وجوابنا جواب إجمالي وجواب متوسط يحمل شيئا من التفصيل، لأن المقصود من هذه المحاضرة التذكير، نعم، بأهم الأسس التي تشدك وتربطك بعقيدتك، نعم، وتجعلك واثقا من عقيدتك. جوابنا الإجمالي واضح، نقول له: من أنت أيها اللي قدم لنا الأسئلة؟ هاي الأسئلة من أنت؟ إذا نعرفك، هل أنت تؤمن بالله وأنه كامل غني، أو أنت لا تؤمن بالله؟ نريد أن نعرفك. فإذا كنت تقول أنا لا أعرف الله ولا أعترف بوجوده، نقول له إن إنكارك لوجود الله هذا أعظم من إنكارك لعدله، أنت لا تعتقد أنه موجود. يعني بعضهم قال انطلاقا من وجود الشر إذا لا يوجد، إما لا يوجد إله أصلا، أو لا يوجد إله عادل، أو يكون هناك إلهان، إن كان هناك خير فللخير إله، وإن كان هناك شر فللشر إله، ولا يمكن أن يكون الخير والشر إلهما هو واحد. نحن نقول له: إذا كنت لا تؤمن بالله فيجب عليك أولا أن ترجع إلى الوراء، يعني إلى بحثنا في الأسبوع الماضي مثلا، وتنظر في الأدلة التي تؤكد وجود الله تبارك وتعالى الكامل الغني المطلق الذي لا حد له. أما إذا كنت تؤمن بوجود الله فنقول لك: إذا كنت تعتقد أن الله موجود وأنه كامل وأنه غني، فلتعلم أن الغني لا يفعل العبث، وإن خفي عليك وجه الحكمة. التقيت ببعض أصدقائي من الدكاترة في الحج. دكتور يقول إن بعض الأدوية، إن بعض الأمراض نعالجها بسم الحية، السم نأخذه نخففه نضيف إليه بعض الأمور ونعطي هذا المريض جرعة مناسبة ونعالجه. فإذا خفي عليك وجه الحكمة لا يعني أن هذا الفعل غلط، لا يعني. إذا رأيت أعمى لا تقل لماذا يكون هذا أعمى، هناك مصلحة في أن يكون هذا أعمى، لعله لو لم يكن أعمى لم يكن هو بهذه الدرجة من الصلاح. وقد نبه الأئمة الأطهار عليهم السلام على بعض هذه الأجوبة من باب التبرك. سأقرأ عليكم بعض الروايات ثم نعلق عليها، والحديث طويل. صلوا على محمد وآل محمد. في أعظم مصدر من مصادرنا الكافي عن أبي عبيدة الحذاء بسند صحيح عن مولانا الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: إن من عبادي المؤمنين عبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصحة في البدن، فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة البدن فيصلح عليهم أمر دينهم. وإن من عبادي المؤمنين لعبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم، فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم فيصلح عليهم أمر دينهم، وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين عبادي المؤمنين، أنا أعلم. وإن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيتهجد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له وإبقاء عليه فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت لنفسه زارئ عليها، ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله، فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حد التقصير فيتباعد مني عند ذلك بالعجب فيتباعد مني عند ذلك وهو يظن أنه يتقرب إلي فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في حياتي ورفيع درجاتي العلا في جواري ولكن فبرحمتي فليثقوا وبفضلي فليفرحوا وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا فإن رحمتي عند ذلك تداركهم ومني يبلغهم رضواني ومغفرتي نعم تلبسهم عفوي فإني أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تسميت. حديث عظيم جدا. وفي حديث آخر المولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: قال الله عز وجل: عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلته خيرا له فليرضى بقضائي وليصبر على بلائي وليشكر نعمائي أكتبه يا محمد من الصديقين عندي لذكره صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآله. وفي حديث ثالث عن مولانا الصادق عليه السلام بسند صحيح: إن فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران: يا موسى بن عمران ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن فإني إنما أبتليه لما هو خير له وأعافيه لما هو خير له وأزوي عنه ما هو شر له لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرضى بقضائي أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضائي وأطاع أمري. وفي حديث الرابع عن ابن أبي يعفور بسند صحيح عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيرا له وإن قرض بالمقاريض كان خيرا له وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له. والآيات القرآنية تشير إلى جهل الناس بالمصالح والمفاسد، والآيات التي تؤكد جهل الناس بالمصالح والمفاسد كثيرة، منها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وآية أخرى تقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نعم، إذن الجواب الإجمالي يتلخص في مقدمتين. المقدمة الأولى تؤكد وتقول: إذا كنت تعتقد بأن الله كامل غني بلي نعم لا يصدر منه إلا الخير، فجهلك بالمصالح والمفاسد لا يعني خلو الفعل من المصلحة أو خلو الفعل المنهي عنه من المفسدة، فعليك أن تثق بالله تبارك وتعالى. نعم، فإن الثقة بالله سلم إلى كل عالي وثمن لكل غالي، كما قال إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وكما قال إمامنا الحسن سلام الله عليه لما سئل عن معنى الجواد فقال: قال الله جواد إن أعطى وجواد إن منع، لأنه تعالى إن أعطى أعطى العبد ما ليس له فهو جواد، وإن منع منع العبد مما ليس له فهو جواد. والله انتهى الحديث تعليق. الله هو المالك المطلق للعبد، هو المالك المطلق للكون كله، فيفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، يفعل ولكونه غنيا، كما أخبر وليه أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإنه أكد لنا في بعض النصوص الواردة في نهج البلاغة إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق غنيا عنه، إنه خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم، فهو لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا يصل إليه نفع من الطاعات، ولا تضره معصية من عصاه تبارك وتعالى. فهذا الجواب الإجمالي نعم جواب يجيب على كل التساؤلات التي نعم وردت في الذهن البشري، نعم التي تطرح في الساحة ويقال: لما هذا الفعل؟ ولما هذا القاتل؟ ولما هذه الحوادث والكوارث وما شاكل ذلك؟ نقول: إنه الحكيم المطلق، إنه الغني المطلق، إنه الكريم المطلق، يتصرف في خلقه ويتصرف في ملكه ولا لوم عليه، وتصرفه مطابق للحكمة ومطابق للمصلحة فيما يعود نفعه للخلق لكونه غني مطلق. نعم، ولهذا نؤكد واعتمادا على مسألة الحسن والقبح العقليين التي تؤكد لنا هذه المسألة أن أفعال الله فيها مصالح وأغراض وهدف. الفئة من المسلمين الذين ينكرون الحسن والقبح العقليين يقولون: لا يشترط أن تكون أفعال الله فيها مصلحة أو أن يكون وراءها هدف، لا يشترط، لأنهم أنكروا الحسن والقبح العقليين. نحن أثبتنا مسألة الحسن والقبح العقليين، ولهذا نقول إن أفعال الله وراءها هدف، وراءها مصالح، ولكن هذه المصلحة نعم نحن في الفلسفة نقسم الغاية إلى قسمين، غاية الفاعل وغاية الفعل. أنا فاعل أفعل الحركة، زين، فعندي حركة وعندي نفس فعلت الحركة. والغاية تارة تكون غاية للفاعل وأخرى يكون الغاية للفعل، وأحيانا تتحقق الغايتان وأحيانا تتخلف إحداهما. سأضرب لك مثالا على تحقق الغايتين. أنت إذا خرجت من بلادك من الهفوف أو الصابات أو أي منطقة وحركت سيارتك لتصل إلى الحسينية ولتسمع المحاضرة عن العدل، فوفقت وحضرت، قد تحققت الغايتان، فعلك تم، وصلت واستمعت. ولكن إذا وصلت إلى الحسينية ثم قيل لك بأن المحاضرة أجلت، فإن الغاية من فعلك تحققت. نقول لك وصل، نعم الحمد لله أنا عند الباب، غاية فعلك تحققت. غاية الفاعل لماذا تأتي إلى الحسينية؟ لأستمع، ولكن للأسف الليلة ماكو محاضرة، فغاية الفاعل تأخرت. وأحيانا غاية الفعل لا تتحقق، في نصف الطريق وتتعطل عنك السيارة، ناسا أنا لم أصل فغاية فعلي لم تتحقق. فهناك غايتان. الله تبارك وتعالى له من فعله غاية للفعل، يريد الله بفعله أن يتكامل. نحن خلقه، خلقنا لغاية أن نتكامل، أما هو في ذاته تبارك وتعالى هو كامل لا يتكامل، لا يتكامل رب العالمين، لأنه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى تبارك وتعالى. هذه نقطة أساسية مهمة، ونقول للعبد ينبغي أن تعرف قدره. كيف تعترض على الحكيم؟ الله أكبر. لو رأينا إنسانا مريضا محدود المعرفة وقرر الطب أن يقطع رجله ويبتر رجله، ورأينا هذا المريض يعترض على الطبيب، لماذا تقطعون رجلي؟ ما تخافون؟ ما تخجلون؟ رجلي التي بها أمشي تقطعونها؟ هاي رجلي الله ركبها، ليش تقطعونها؟ ولم يقتنع. هل ترون؟ والأطباء أجمعوا اتفقوا وشخصوا أن استمرار بقاء الرجل يودي بالحياة كلها، قرروا. نعم، فماذا تقولون في اعتراضه على الأطباء؟ هل ترون أن اعتراضه في محله؟ مع أن قطع الرجل سيبكيه وسيجعله يعيش برجل واحدة، وبعض المنافع لا يستطيع أن يتوصل إليها إذا قطعت رجله أو إصبعه أو يده، سوف يحرم من بعض النعم. لكن يقال له إن مراعاة المصلحة العامة التي بها حفظ حياتك هي أن تقطع رجلك، أو يعطى الكيماوي لأجل أن تخفف آلام بعض الأمراض القاسية، أجار الله إياكم، مع أنه بشربه يسقط شعره ويفعل ما يفعل من آثار. المولى كذلك غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما خلقكم ليستفيد منكم، خلقكم لتربحوا عليه لا ليربح عليكم. فما يفعله بكم من الأمور التي تجهلون وجه المصلحة فيها، نعم يفعل بكم ما فيه الخير والصلاح لكم. فثقوا بالله، نعم، وازدادوا وثوقا بالله تبارك وتعالى، وأحسنوا الظن بالله، فإن حسن الظن بالله واجب عقلا وواجب شرعا. يقول إمام الجواد عليه السلام: إن الثقة بالله ثمن لكل غالي وسلم إلى كل عالي. لطيف الشيخ الوحيد يشرحها في هذا الكتاب المبارك مقدمة أصول الدين، يقول: إن الناس في وصولهم إلى مقاصدهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، فبعضهم يجعل المال سلما للوصول إلى مقاصده، يقول: المال عندي وبه أصل إلى كل غاية أريد أن أصل إليها من نكاح أو ملك أو أو. وبعضهم يجعل ثقته بنفسه لوسيلة للوصول إلى مآربه ومقاصده. نعم، وهذا ما عليه لعله بعض الدروس التي تلقى في البرمجات وما شكل ذلك، يعطون الإنسان دروس ليثق بنفسه ويتوسل، واستنادا إلى ثقته بنفسه يتوصل إلى الكثير من مقاصده. يقول: وأما النخبة من أولياء الله فإن ثقتهم تكون بالله، واعتمادا على ثقتهم بالله يصلون إلى كل مقاصدهم، لا بالمال ولا بثقتهم بأنفسهم، فإن وسيلتهم العظمى والوحيدة هو أن يثقوا بالله، والثقة بالله سلم إلى كل عالي وثمن لكل غالي بلا استثناء. فثقوا بالله تبارك وتعالى، وأحسنوا الظن بالله تبارك وتعالى. وما ضربته لكم ما هو إلا من قبيل الأمثلة التي تقرب الفكرة إلينا، وإلا فرق كبير، ونخجل من الله أن نقيسه، أستغفر الله، أن نقيس مسألتنا بالطبيب. لكن عسى ولعل، لأننا ندرك قبح من يعترض على الطبيب الحاذق الذي شخص المصلحة في بتر الإصبع أو في بتر الرجل، لا نرى أن اعتراض الطبيب، أن اعتراض المريض أو بكاءه في محله، بل الولي يرضى أن تقطع رجل طفله وهو يبكي إذا كان حياته متوقفة على قطع الرجل. نعم، ولا نرى أن الاعتراض على الطبيب في محله. والتقيت ببعض الأصدقاء عندي في مسقط، أصدقائنا عنده ولد 9 سنوات ومبتلى بسكر حاد جدا، نعم، يأخذ الأنسولين وكذا وكذا، فطفل فتميل نفسه إلى الحلوى وإلى التمن، يعني الرز العيش، وإلى الأمور الأخرى التي تضره. نعم، والطبيب حذر الولي، قال: إن استبسل طفلك ولم يمتنع فسوف تكون حياته في خطر، يعني هذا سكر، ما أدري والله، مرض خاص ومترسخ عافاه الله. يقول: وأنا أقع في حرج، أحاول أن أبعد طفلي عن الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال، أو على الأقل في الحالات التي يكون الأطفال فيها مسترسلين في أكل ما يشتهون. نعم، كيف أمنعه مما يشتهي؟ مضطر أن أمنعه. والطفل بحسب إدراكه يرى أن أباه ظالم وأن أباه مقصر، وشلون الآباء يدللون أولادهم وتما تدللني، خصوصا إذا كان الطفل عنده إدراك محدود، فيكون ابتلاءان، مبتلي بالسكر وابتلاء بقلة الفهم، فيتهم أباه. كذلك نحن بالنسبة لرب العالمين، شنو قيمة عقولنا نريد أن نجعلها مقياسا لفعل الله لنراه حسنا بحسب الميزان الذي نحن نمتلكه. إن كانت عقولنا أدركت المصلحة في كذا، في اختلاف القابليات، وأن يكون هذا أعمى وذاك بصير، أو الأمراض أو الحوادث أو الشرور التي تقع، إن كنا عرفنا وجه الحكمة فنقول فعلك يا رب حسن، وإن كنا نجهل وجه الحكمة نقول ليش. هذا دليل على قصورنا ودليل على جهلنا. نعم، وهناك أمثلة كثيرة وشواهد عديدة تؤكد محدودية بل عقل الإنسان ومحدودية علمه. هذا كل الجواب المختصر. خب، أما هناك جواب آخر ذكره يكون باب الفائدة أعزائي. الجواب الأول هو المهم، لأنه به نحافظ على إيماننا، به نحافظ على إيماننا. الله غني مطلق حكيم، إحنا عقولنا محدودة خلاص. ولكن الجواب الآخر هواية، أكو أجوبة لطيفة جدا، ها، سأذكر بعضها. مثلا سألوا بعض العلماء: لماذا الخلود في النار؟ ها؟ جواب ثاني، قال لهم أنا أسألكم لماذا بعض الحوادث، بعض الأمراض اللي يبتلي بها الإنسان يدخل المستشفى يومين ثلاثة شهر ويعافى، وبعض الأمراض التي يبتلى بها الإنسان يبقى طول عمره مبتلى بها؟ شلون؟ واحد يمشي بسيارته وصده وانكسرت رجله ضربة قوية، سيارته تكسرت وكذا، يدخل إلى المستشفى شهر شهرين سنة، تعلق رجله، تخيط، تجبط، يطلع يمشي، حادث كبير. بينما شخص عنده إبرة قاعد يخيط، ها، ومن باب الغلط أو العمد تعمد وأدخل الإبرة في وسط عينه وسالت عينه، هذا كم يحتاج ليبقى في المستشفى؟ على طول إذا ذهب ضوءها واختلت. لاحظ، فهل لكمية العمل داخل في الاستمرار؟ لا، الكم مو هو المعيار، الكيف. هناك قطعت الرجل وهنا ضربت العين أو ضربت الدماغ، نعم، فضربة العين يختلف أثرها، ضربة الرجل يختلف أثرها. شخص شرب سائل، نعم، فيه بعض السموم الخفيفة يتمرض، يبقى في المستشفى يومين أيام شهر يطلع. شخص آخر شرب سما يموت. كذلك الجزاء في يوم القيامة، الجزاء هكذا. بعض الذنوب غيبة نميمة كذا لها علاج تطهير، فيطهر الإنسان يدخل الجنة. وبعض الأعمال هي قطع العلاقة مع الله، الله هو الذي يفيض الرحمة والعذاب والنعيم الدائم. هذا العبد إذا أشرك، تدري ما معنى أشرك؟ قطع علاقته، مثل اللي خطف عينه، قطع علاقته بالله. أنا أودي للمستشفى طفلين لي، يقول لي إيش بيهم الطبيب؟ أقول اثنينهم عندهم مسدس، كل واحد عنده مسدس وكل واحد ضرب نفسه، تعالجهم؟ يقول إيه. أقول له واحد ضرب رجله وكسرها، يقول أعالجه. الثاني ضرب راسه وما قال ما أقدر. أقول له شلون ما تقدر؟ هي ضربة واحدة، هي طلقة واحدة، هذا ضرب ضربة واحدة وهذا ضرب ضربة واحدة. العمل الصادر منهم كل واحد وجه المسدس لنفسه ضرب، هذا إجا الجبهة وقطعها، الثاني إجا للجبهة وخرقه ومات. يضحك عليه، يقول لي من حيث الكيف ومن حيث محل الضربة هذا ضرب مقتل أودى بحياته، وهذا ضرب وهنا الضربة ضربة خفيفة في الأذن في شيء ليس مقوم للحياة، إذا لم يكن مقوم يقول احنا نخيطها. كذلك بعض الأعمال أعرفته، ها، الذنب الذي يقطع علاقتك مع الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أعرف أعزائي، هذا بعض الأجوبة الخفيفة اللطيفة جدا جدا. بعض الأجوبة يقول السيد صاحب الميزان، عندنا نظرية من خالف إذا أطلت عليكم، لأن هي ليلة واحدة في العدد، ليلة الجمعة القادمة في النبوة، نعم إن شاء الله. بعض الأجوبة، بعض التساؤلات اللي وجهت في العادة يجاب عليها بنظرية تجسم الأعمال. عندنا نظرية لطيفة جدا جدا يقول بها الكثيرون ولا يقول بها الكل. شنو نظرية تجسم الأعمال؟ شو تقول خل أشرح لك إياها. مثلا هي النظرية تشرح طبيعة الارتباط بين العمل والجزاء. هل هذه العلقة والارتباط بين العمل والجزاء ارتباط تعاقدي أو ارتباط طبيعي من طبيعة العمل؟ شلون الارتباط التعاقدي؟ يعني أنا أقول لك ابني لي هذا الحائط وأعطيك 1000 ريال، وأقول لشخص آخر ابني لي هذا الحائط وأعطيك 1000 دولار، وأقول لشخص ثالث ابني لي هذا الحائط وأعطيك كيس تمن. تقعد تسألني تقول شنو العمل؟ واحد، هذا بيبني لك حائط، ذاك حائط وهذا حائط، هذا 1000 ريال، هذا 1000 دولار، هذا كيس تمن. كل شكوية، هو راضي، هو راضي. بين العمل وبين الجزاء علق شنو؟ تعاقدية جعلية، واضح؟ فقد تقول لي زين إذا كانت تعاقدية جعلية، ثلاثة طلاب عندك كلهم ما حلوا الواجب، ليش هذا ها تضربه ضربتين وذاك 10 ضربات وذاك ترفس بطنه؟ أقول لك خويا، هذا العمل مع الجزاء ليس بينهما ترابط ذاتي، ترابط تعاقدي جعلي. أنا قايل هيك، أنا قايل اللي ما يحل الواجب كذا سافع، هذه يسمونها العلاقة التعاقدية. ومرة من المرات أنت تشوف بعينك وما تسألني، تشوف بعينك الواحد وضع عيده بهالماء باردة، واحد وضع ايده بالماء الثاني توسخت، واحد وضع ايده احترقت، ما تقول ليش؟ يقول لا، هاي نتيجة طبيعية، هذا ماء بارد خبز استبردت ايدك، وهذا ماء وسخ قدرت، وذاك ماء يغلي جهنم تنسلخ ايدك. اكو ترابط بين العمل وبين الجزاء، هنا ما في تعاقد. مو أنا هيك قلت، مو الماء واحد وأنا قلت من وضع يده في الماء الأول سأوسخها ومن وضع يده في الماء الثالث سأحرقها، مو سأحرقها، هي ستحترق. فبعض الأعلام شي يقول لطيف جدا جدا جدا، يقول الجزاء اللي في الآخرة من رب العالمين ليس جزاء جعليا، وإنما هو هذا الجزاء طبيعة ذاتية لعملك، طبيعة ذاتية لعملك. يعني أنت لما تصلي وتصوم وتعتقد بالعقائد الحقة، هذه العقائد الحقة نتيجتها الطبيعية لذاتها الجنة والحور العين و والأعمال السيئة نتيجتها الطبيعية. يقولون في اليوم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت بلي بحضرته امرأة صدرت منها غيبة، كان لعله في شهر رمضان، قال لها لقد أفطرتي، خذي الشعود تخللي. قالت شنو تخلل؟ ما ماكل شيء، ما ماكل شيء، شو تخلل؟ قال لها أنت مغتبتي، الغيبة ظاهرها ألفاظ، ها فلان طويل قصير فيه عيب، لا تغترون به، لو ينزع الثياب تشوفون برص في بطنه، عيب في مخفي، ولو تجالسونه تشوفون سيء الخلق في داخل بيته، عيوب مخفية. هذا ظاهر الغيبة كلام، حقيقتها ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكرته النبي صلى الله عليه وآله قال لها خذي عودا. طبعا آية الله المطهري يقول بالقدرة القدسية اللي عند الرسول صلى الله عليه وآله وولاية التكوينية كشف لها عن حقيقة ذنبها، أخذت عودا تخللت وجدت لحما بين أسنانها، اللحم موجود، أنا هم إذا تصدر مني غيبة اللحم موجود ولكن بصورته الملكية كلام وألفاظ، بصورته الملكوتية الحقيقية لا تنكشف لي إلا في الآخرة. فبناء على نظرية تجسم الأعمال تنحل المسألة، كل الذنوب التي كل الجزاء في يوم القيامة مرتبط ذاتا بعملك الذي صدر منك. خب هذه النظرية يقول بها بعض الأعلام ولكن ليست مجمعا عليها، سأنمو يعني بحثي مفصل وتخصصي، لا، لأعزائي وأحبائي من الشباب أن أجيب على بعض التساؤلات ولو على بعض المباني، على بعض العظيم. السيد صاحب الميزان يقول، شو يقول رحمة الله عليه؟ يقول بعضهم يقول بلي لماذا وجد الموجود الفلاني؟ لماذا وجدت الدنيا؟ الدنيا هذه بقى دنيا. الدنيا من حيث أنها موجود مادي تتزاحم فيها الأسباب، تزاحم. يعني أنا الآن إذا عندي محاضرة 9:30 وعندي في نفس الوقت 9:30 في الحليلة، ما أقدر، ما يصير، تزاحم هذا، مش تزاحم. إذا أريد أروح المكان الفلاني، ما أقدر أروح المكان الفلاني. ولكن هناك عالم آخر، عالم المجردات، ليس فيه مزاحمات. فإذا كنتم تقولون لما خلقت الدنيا، خب الله يخلقها، الدنيا تسوى أن تخلق. لكن الدنيا دنيا دنيا، هي هذه الدنيا فيها مزاحمات. ولم يكن خلق الله مقصورا على عالم الدنيا، فإنه كما خلق عالم الدنيا خلق عالم الكروبيين، عوالم أخرى، خلق عالم الملائكة، عالم المجردات. مطهري لطيف جدا في كتابه يقول، خب ليش تقولون لماذا خلق الله 9؟ خب خلق الله 9 وخلق 10 وخلق 8، ها 9 من حيث هي 9 ما تصير 10. هل تريد من 9؟ ليش صار 9؟ 9 أنقص من 10. ليش؟ ليش هذا النقص؟ ذاتا هي 9 بعد، والـ8 8، والـ10 10. إذا تتكلم عن ذات 9، هي ذاتها هذه، قابليتها هذه، قابلية 9 إلى هنا، 10 إلى هنا، قابليات. تسأل عن المولى، المولى كما خلق 9 خلق 10، مثل ما خلقنا نحن، خلق أشرف الخلق محمدا وآل محمد. تأملوا أعزتي في هذه المطالب، أعيد استماع هذه المحاضرة ولتمر على أسماعكم كثيرا، حتى بل يمر عليكم قراءة النص عن الأئمة الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن قراءة رواياتهم والإصغاء إلى رواياتهم مما يزيدك ثباتا وارتباطا واطمئنانا بالله تبارك وتعالى. وتعاهدوا القرآن الكريم واقرأوه ليلا ونهارا، وكما ذكر لنا الكافي عن أئمتنا عليهم السلام أنه من قرأ 10 آيات كل ليلة قبل أن ينام لم يكتب من الغافلين، ولكن من قرأ 50 آية كتب من الذاكرين. أسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن العاقبة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحيي أمرهم، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، والسلام عليكم.